بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، وما زال كلامنا عن شخصيه موسى النبي. احنا من سفر الخروج بنعرض اول فتره او اول سنه من خروج الشعب مع موسى النبي. حصل في تاني شهر بعد الخروج ان يسرون كاهن مديان اللي هو حمى موسى اتقابل مع موسى، والقصه دي مليانه معاني مهمه تورينا قد ايه شخصية موسى شخصية عظيمة. يقول: سمع يثرون كاهن مديان حمو موسى كل ما صنع الله إلى موسى وإلى إسرائيل شعبه، أن الرب أخرج إسرائيل من مصر. فأخذ يثرون حمو موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم أحدهما جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة، واسم الآخر اليعذار، لأنه قال: إله أبي كان عوني. اليعذار يعني الرب عوني. وأنقذني من سيف فرعون. وأتى يثرون حمو موسى وابناه وامرأته إلى موسى إلى البرية، حيث كان نازلا عند جبل الله. فقال لموسى: أنا حموك يثرون آتي إليك وامرأتك وابناها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله. أول حاجة تشد انتباهنا أن موسى النبي، بالرغم أن النهاردة كليم الله ورجل الله، واللي يعني يقود شعب أكتر من يعني نص مليون راجل غير عيالهم وستاتهم، إنما ما زال جواه اتضاع وإحساس بأنه شخص عادي جدا. لما شاف حماه جايله كعادة الشعوب البسيطة زمان، من فرحته سجد للأرض وقبله. ما فكرش بقى النهاردة أنا رئيس شعب، والنهاردة أنا شخص عظيم، والنهاردة أنا فتحت البحر بالعصاية، والنهاردة الناس دي كلها تأتمر بأمري. الكلام ده ما جاش في باله. هو ببساطة زي الأطفال فرح وجري على حماه وقبله ومراته وعياله، وكان فرحان. وسأل كل واحد صاحبه عن سلامته، ثم دخل إلى الخيم. فقص موسى على حميه كل ما صنع الرب بفرعون والمصريين من أجل إسرائيل، وكل المشقة التي أصابتهم في الطريق فخلصهم الرب. برضو حاجة جميلة أن موسى بيحكي عن ربنا كأن ده الموضوع اللي شغله طول الوقت. هو بيحب ربنا وشايف عمل ربنا، فأي حد يقعد معاه يقول له: شفت ربنا عمل إيه، ويحكي ببساطة وبفرح وبحب. فيثرون تأثر جدا، يقول: ففرح يثرون بجميع الخير الذي صنعه إلى إسرائيل الرب الذي أنقذه من أيدي المصريين. وقال يثرون: مبارك الرب الذي أنقذكم من يد المصريين ومن يد فرعون الذي أنقذ الشعب من تحت أيدي المصريين. برضه هنا تلاحظوا حاجة حلوة، لما واحد يكون بيتكلم عن ربنا بحب وبفرح وبصدق وببساطة، تلاقي اللي قدامه لازم يتأثر، والتأثر ممكن يوصل إلى مستوى الإيمان والاعتراف بالله، لأن يثرون ده ما كانش يعني لسه يعتبر رجل الله، إنما في اللحظات دي هيعترف بربنا إله إسرائيل ويعترف بموسى كنبي إسرائيل. يقول: الآن علمت، ده تعبير يثرون، الآن علمت أن الرب أعظم من جميع الآلهة. إذا يثرون كاهن مديان كان مازال رجل يعني يعتبر من الوثنيين، لكن بعد الأخبار اللي بيحكيها موسى يثرون نفسه آمن. وهنا بيبان ان موسى كان له دور ككارز، بالرغم ان هو مهمته الاساسيه رعايه الشعب كراعي صالح يرعى قطيع ضخم جدا، انما لم تخلو حياته من دور الكرازه. الرب اعظم من جميع الالهه، لانه في الشيء الذي بغوا به كان عليهم. فاخذ يثرون حمو موسى محرقه وذبائح لله. دي علامه بقى انه فعلا دخل في الايمان المستقيم، قدم ذبيحه لربنا، وكده زي واحد يؤمن ويتعمد ويتناول يبقى دخل في الخط. وجاء هارون وجميع شيوخ اسرائيل ليأكلوا طعاما مع حمى موسى امام الله. من فرحة موسى بالراجل ده وبعيلته، جاب بقى هارون وكل الشيوخ عشان يحتفلوا بأسرة موسى اللي اتجمعت بعد فترة كذا شهر من الغيبة ومن الصراع مع فرعون ومن موضوع الخروج. وحدث في الغد ان موسى جلس ليقضي للشعب. دلوقتي موسى خد الشعب وعبر ومشي شوية واستقروا في سيناء عند جبل الله، وقدامه شعب ضخم جدا. فموسى النهاردة بيقوم بدور القاضي، أو دور الشخص اللي بيفض الخناقات واللي بيصلح الناس واللي بيحل المشاكل، راعي. فوقف للشعب عند موسى من الصباح إلى المساء، فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال: ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ يعني الناس واقفة قدام موسى، كل واحد مستني دوره، زي أب اعتراف قدامه طوابير أو كان عنده مشاكل كتيرة قوي بيحلها، من الصبح بالليل قاعد يفض ويحل. فطبعا كده مش هتخلص الحكاية لأن احنا بنتكلم في ملايين. فحمى موسى بجرأة وبدالة وبحب، قال له: ايه اللي انت بتعمله ده؟ الامر ده مش مظبوط. فقال موسى لحمي: ان الشعب يأتي الي ليسأل الله. موسى ببساطة يقول له: ما هعمل ايه؟ طيب ما انا ربنا بيرد علي وبيكلمني، فالشعب جاي يعرف ربنا بيقول ايه في الموضوع ده. اذا كان لهم دعوة يأتون الي فاقضي بين الرجل وصاحبه واعرفهم فرائض الله وشرائعه. اذا موسى كان امين جدا فانه يوصل رسالة ربنا لكل شخص عنده مشكلة. طبعا ده مثل اعلى لكل كاهن فينا ولكل خادم، انه يسأل ربنا يديله رد على السؤال اللي بيتسأله او القضية اللي بيحكم فيها. فهنا موسى ببساطة بيقول له: الناس جاية لي عشان اسأل ربنا ورد عليهم. فقال حمى موسى له: ليس جيدا الامر الذي انت صانع، انك تكل انت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لان الامر اعظم منك، لا تستطيع ان تصنعه وحدك. بالرغم انه شايف ان موسى رجل الله وربنا بيشتغل معاه، انما بتلقائية يثرون بيحب موسى فصعب عليه وقال له: الموضوع من فيش كده، انت مش هتقدر تغطي الشعب كله، والشعب كله مش هيقدر يقف الوقفة دي طول النهار، وكده الموضوع مش هيكمل. كان ممكن واحد يقول: طب مش كان ربنا هو اللي يقترح النظام البديل؟ ربنا له كل المجد بالتضاع وما بيلغيش الرأي البشري السليم، وربنا بيشتغل بعقل البشر كمان، ربنا بيدي حكمة للإنسان، الإنسان الصالح اللي بيطلب رأي ربنا ربنا بيرشده. فلأن يثرون يعتبر دخل في شعب الله وأصبح أيضا رجل الله، هنا بص كده وحكم حكم معتدل جدا. فقال له إيه؟ الآن اسمع لصوتي فأنصحك. ده يثرون بينصح موسى النبي. واحد يقول: طب ما فين ده موسى ده رئيس الأنبياء، ده موسى ده هو اللي بيكلم ربنا فمن لأذن، إزاي يعني يستنى نصيحة من يثرون؟ ده الاتضاع. الشخص المتواضع يقبل النصيحة من أي شخص ويرجع لربنا: ينفع رب الكلام ده ولا ما ينفعش؟ ينفع، خلاص ناخد بيه. ما يستكترش على نفسه يقول: ده أنا كبير، ده موسى ده فوق 80 دلوقتي، وبعدين رجل معجزات والناس كلها بتبص له يعني بمقام عالي جدا. انما ده ما يمنعش انه يسمع ليثرون. اسمع لصوتي فانصحك، فليكن الله معك، كن انت للشعب امام الله وقدم انت الدعاوي الى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. قال له ايه؟ شوف بقى يا موسى، انت شغلتك تقف للشعب قدام ربنا، ده دور مالوش بديل، انت رجل الله، انت تقف بين الناس وبين ربنا، انت اللي تشفع فيهم، انت اللي تصلي عنهم. في نفس الوقت انت عليك دور تاني، تعلمهم، تعرفهم ربنا قال ايه وعاوز ايه والفرائض والشرائع، ده دورك الاساسي، الصلاة والتعليم. انما عشان تحل كل مشكلة بنفسك ده مش دورك، لانك ده هيجي على حساب صلاتك ودي اهم، وهيجي على حساب دورك في تعليم الناس وارشادهم كتعليم عام. نقراها تاني لانها قاعدة مهمة. قدم انت الدعاوي الى الله، ليكن الله معك، كن انت للشعب امام الله وقدم انت الدعاوي الى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وانت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله امناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء 50 ورؤساء عشرات، فيقضون للشعب كل حين. ده يمكن أول نظام إداري مؤسسي موجود في الكتاب المقدس، نظام دقيق جدا في فجر التاريخ، احنا 1500 سنة قبل المسيح، إنما لغاية النهاردة النظام ده معمول به في أكبر شركات العالم، اللي هو الشكل الهرمي للإدارة، في شخص رئيس كبير قوي مسؤول، بس ده ما يحلش المشكلة الصغيرة، مشكلة صغيرة يحلها واحد مدير، بس مدير على قد الموضوع ده. فقال له انت تقف قدام ربنا وتعلم كل الناس حق ربنا، بعد كده تختار ناس بقى رؤساء ألوف، رؤساء مئات، رؤساء 50، رؤساء عشرات، فوق من دول كلهم رؤساء عشرات الألوف، قادة كبار قوي. ما يبقاش اختيار عشوائي، لازم لما تختار تختار يعني مؤهلات معينة. وهنا حط له المؤهلات يسرون. فقال له ايه؟ تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة، يبقى شخص مقتدر. مقتدر يعني شخص حكيم وعاقل ومدبر. خائفين الله، بدل ده شغل ربنا يبقى لازم الخادم او القائد ده يبقى بيخاف ربنا. امناء مبغضين الرشوة، لان لو دخلت الرشوة الحكم اللي هيتقال هيبقى مش مظبوط. وتقيمهم عليهم، يبقى بعد الاختيار في التنصيب او الاقامة. يعني ايه؟ يعني بيجلسوا على مركزه، بيديله المسؤولية. ده اللي بيسموه النهاردة في العلم التفويض. والحقيقة النظام ده نظام مهم جدا لحل اي مشكلة، لان لو مدير كبير غرق في مشكلة صغيرة المؤسسة كلها تقف. وهكذا الشكل الاداري ده حكمة، وحكمة مقبولة عند الله، خد بها موسى النبي ومشي عليها بعد كده وارتاح وريح الشعب. تلاحظوا ان يسرون كان محدد جدا في تحديد مهمة كل شخص، برضو ده مهم في الخدمة وفي الإدارة. ان موسى ايه مهمتك يا موسى الأساسية؟ الصلاة والتعليم، ودي مهمة الكهنوت عامة. رجل الله دوره الأساسي يشفع في الشعب، يصلي ويقف من ناحية ربنا يعلم الشعب. بعد كده حل المشاكل ممكن يدخل فيه شمامسة وخدام ومساعدين بتخصصات كتيرة، بدرجات مختلفة، بقيادات مختلفة. بالطريقة دي الخدمة تتسع جدا وتبقى سهلة مش صعبة. لأن لو مشكلة فضلت فترة طويلة معلقة ممكن تتفاقم، إنما لما يكون في شخص بيتعامل مع المشكلة طلعت أكبر منه يصعدها للمستوى الأعلى. لو مشكلة عند أبو 50 وكبرت شوية يطلع لقائد 100، لو قائد 100 محتار في الموضوع ده يرفعها للخادم بتاع 1000، وهكذا. لما تبقى مشكلة بين مثلا صبت وصبت، حاجة ضخمة جدا، يرفعوها بقى للقادة الكبار عشان يقدموها لموسى النبي. فيبقى دوره كقائد أو كخادم كبير ما تلغاش، إنما بالشكل الإداري ده الهرمي ده الخدمة تمشي بثلاثة وبتسعة. طبعا كل ده ما كانش هيمشي لو موسى ما كانش متواضع. كان ممكن يقول ايه الراجل ده اللي جاي ينصحني؟ طب ما انا ربنا ينصحني، ربنا يقول لي، ما انا رجل الله وانا اقدر اعرف من ربنا كل حاجة. وبعدين كان ممكن يفكر ما حدش في الناس دول ينفع للشغلة دي، انا اللي لازم احل بنفسي المشاكل دي، يعني مش هيقدروا عليها. لا، هنا التفويض يحتاج الى تواضع، ان لربنا اداله نعمة يدي غيره كمان نعمة. وربنا زي ما استخدم موسى يستخدم غير موسى، انما يفضلوا كلهم خاضعين لرجل الله موسى النبي. ويكون ان كل الدعاوي الكبيرة يجيئون بها اليك، برضو ده يعني رأي مهم قوي. الدعاوي الكبيرة يجيئون بها اليك، يبقى ما تبقاش مشكلة كبيرة ويحلها واحد صغير، تتلخبط الامور برضو. وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها، وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. قاعدة جميلة، خفف عن نفسك هم يحملون معك. طبعا لو اختار ناس يعني مش متفاهمين ومش مريحين ومش اتقياء ومش امناء، بدل ما هيخففوا عليه هيتقلوا حمله. يبقى لازم اختيار موفق، وبعدين تفويض موفق، وبعد كده لازم متابعة جيدة عشان يخففوا الحمل ما يزودوش الحمل. هم يخففون عنك ويحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام. حكمة يسرون كمان أنه عاوز يقول له روح اسأل ربنا الكلام ده يمشي ولا لا، يعني كأنه عاوز يقول له ما تاخدش من كلامي، أنا بقول لك رأي، بقول لك نصيحة، إنما أنت رجل الله ارجع لربنا. فهنا موسى لابد رجع لربنا وسأله، يا رب يسرون بيقول كده الكلام ده يمشي ولا لا؟ فربنا له كل المجد ختم على كلام يسرون وقال له ماشي. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام. وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. قال له أنت قدامك مشوار طويل لسه عقبال ما توصل كنعان عشان تحكم للناس دي كلها، تخور في الطريق، يبقى لازم يعني تبقى حكيم وتوزع الشغل عشان توصلوا بالسلامة لبر الأمن. يبقى النظام ضرورة في الخدمة. إلهنا إله نظام، بدون نظام، بدون تخطيط، بدون تدبير، اللي هي الإدارة الكنسية، الدنيا تتلخبط. بالرغم أن النية طيبة، لكن بدون أسلوب منظم تلاقي الحكاية تلخبط. تفكرنا القصة دي في العهد الجديد وقت ما حصل الأزمة في زمن الأباء الرسل في سفر الأعمال إصحاح 6. وبعدين اشتكوا للأباء الرسل، فالأباء الرسل بحكمة الروح القدس قالوا احنا ما يصحش نسيب الخدمة، خدمة الصلاة والكلمة تعليم، وبعدين نخدم مواقت. اختاروا انتم 7 رجال منكم شمامسة نقيمهم على هذه الحاجة، ومشوا على نفس المنوال والنهج بتاع يسرون وموسى. اختاروا الشمامسة 7 وسلموهم المسؤولية وأعلنوا اختيارهم وبقوا هم يتبعوهم، أما الأباء الرسل الكبار فتفرغوا لخدمة الصلاة وخدمة التعليم. فسمع موسى لصوت حميه وفعل كل ما قال، واختار موسى ذوي قدرة من جميع إسرائيل وجعلهم رؤوسا على الشعب، رؤساء ألوف، رؤساء مئات، رؤساء 50، رؤساء عشرات، فكانوا يقضون للشعب كل حين. الدعاوي العسرة يجيئون بها إلى موسى، وكل الدعاوي الصغيرة يقضونهم فيها. ثم صرف موسى حماه فمضى إلى أرضه. ترتيبات ربنا الحلوة. لو موسى كان قاعد كم شهر تاني جوه سينا كان يمكن الموضوع تلخبط خالص. من تاني شهر ربنا بعت يسرون بهذه المشورة الصالحة والإرشاد الطيب، لأن ربنا عارف احتياجات شعبه فيبعت الشخص المناسب للدور المناسب. هنا يسرون عمل دور مهم جدا في تنظيم الخدمة وبعدين مش، فكأن كل حاجة محسوبة في رحلة الخروج. ربنا بيحط في حياتنا ناس بيقولوا آراء حلوة. لو أنت متواضع وعاوز تعرف رأي ربنا افتح ودانك واسمع، في آراء طيبة وفي مشورة حلوة ممكن تسمعها من ناس يغيروا في منهجك من غير ما تطلع برا الخط الروحي. القصة اللي بعد كده يقول في الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض مصر، في ذلك اليوم جاءوا إلى برية سينا، بقينا شهر 3 من الخروج، يبقى احنا لسه في أول الرحلة. وارتحلوا من رفيديم وجاءوا إلى برية سيناء، فنزلوا في البرية، هناك نزل إسرائيل مقابل الجبل. أما موسى فصعد إلى الله. موسى بقى من يومه يحب يختلف ربنا، يطلع الجبل مش عاوز ينزل، عاوز يقعد مع ربنا ويصلي. رجل 40 سنة قاعد في البرية بيكلم ربنا، فيعني هو وسط الناس لكن قلبه وراحته في المغارة وفي الجبل وفي الخلو. فناداه الرب من الجبل قائلا، هكذا تقول لبيت يعقوب وتخبر بني إسرائيل. في الوقت ده لسه الجماعة بتوع إسرائيل مهزوزين جدا، لأنه شايفين إيه اللي احنا فيه دلوقتي ده، في البرية في الصحراء بناكل أكل نزل لنا من السماء. طب افرد الأكل ده وقف، هنجيب المية منين؟ المية تطلع يوم، خايفين لما تطلعش كل يوم. بسبب ضعف إيمانهم شايفين إن هم ما زالوا تايهين وما وصلوش كنعان ومش عارفين هيوصلوا إمتى وإزاي، ففي قلق وفي انزعاج وفي اضطراب وفي عدم ايمان. فربنا قال له تعالى يا موسى فوق، تعالى اقول لك حاجه تقولها لناسك. انتم رايتم ما صنعت بالمصريين، انا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الي. الناس قلقانه وخايفه وعماله تفكر في بكره وعايله الهم والدنيا صحراء وشمس وبرد. ربنا قال لهم انتوا بتفكروا في ايه؟ انتوا نسيتوا اللي انا عملته في المصريين؟ جيش أعظم منكو جدا وأنا اللي وقفت له، وغرقوا كلهم في البحر ولم ينجو منهم حد، وانتوا ما رفعتوش سيف ولا حاربتوا ولا عملتوا حاجة. أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. ما ربنا قال له انت هتجيب شعبك وتقف عند الجبل، فربنا معتبر ان هم وصلوا عنده في الجبل، فقال لهم ده أنا شلتكم على أجنحة النسور وجيت بكم لغاية عندي. تعبير ده جميل قوي ومريح قوي، لأنه في رحلة الحياة الواحد يبقى خايف من بكرة وعايل الهم ومضطرب ويحسب بعقله الأكل والشرب والمستقبل والعيال، وربنا يقول انت نسيت اللي انا عملته معاك ده، انا شلتك شيل، انا شلتكم على اجنحة النسور. بالذات اجنحة النسور دي ليها دلالات كثيرة، لان النسر بطبعه قوي جدا، اقوى طائر، وجناح النسر ده يعني حاجة مدرعة ضخمة وعريض جدا، ممكن يشيل حاجات كتير. وبعدين النسر يطير عالي، ما يطيرش واطي ابدا. فكأن ربنا بيقول لهم انا شلتكم في العالي، انتوا اعلى جدا من الارض ومن الاضطراب ومن اللخبطة دي. كمان يقال على النسور يعملوا حركة لطيفة جدا، لما يجيبوا فراخ النسور يحطوها في عش عالي في الجبل، وبعدين يخلوا العش مش مريح، يعني ايه، بيشوك، فتبقى الفرخة النسر ايه مش مستحملة العش، ويجي بعد شوية النسر الكبير ده يدلق العش فيطير الفراخ في الهواء من فوق الجبل. ففراخ النسور تصوت وتنزل بقى من فوق الجبل هتتكسر، فيبتدوا يجربوا يحركوا جناحاتهم، وهم بيحركوا جناحاتهم شوية منهم يعرفوا يطيروا، خلاص اللي طار ده المطلوب. شوية من الفراخ النسور تخاف، فايه تبتدي تنهار وتقع. يكون النسر الكبير بعد ما طير العش نزل بسرعة جدا وفرد جناحاته من تحت زي السجادة كده، فيقع على جناحاته فراخ النسور اللي ما عرفتش تطير، يقوم يشيلهم ويرجعهم العش تاني، ويستنى عليهم كم يوم وفجأة يعملوا الحركة دي تاني، يدلوا العش ويسيبهم يصرخوا في الهواء ويطيروا، واللي ما يعرفش يطير ياخدوا على جناح النسر. ده معنى ايه؟ ربنا صحيح بيحطنا في ظروف صعبة احيانا وتخلينا بنصرخ ومنزعجين، بس هو بيعمل كده عشان نطير، عشان نحرك جناحات الايمان والصلاة والرجاء والمحبة، ونبقى كده نسور حقيقيين ورا النسر العظيم. انما لما يلاقي واحد خيبان وتعبان وهيفضل يصوت على طول ديتها، يفرد جناحه وياخد الفرخة من دول ويرجعها العش تاني ويديها مهلة شوية ويرجع تاني يسد عليها تاني. فربنا بيقول انا حملتكم على اجنحة النسور، يعني حصل معاكم ايه؟ ما حصل لكوش حاجة، عديتوا من البحر ما فقدتوش حاجة، دخلتوا الصحراء ما حصل لكوش حاجة، شفتوا يعني المية ناقصة المية طلعت، ما فيش اكل المن نازل من السماء ببلاش، ايه اللي حصل لكم؟ شوية ضيقات انتهت ان انتوا زي اللي طايرين في السماء وعايشين في اخر عز. الآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب، فإن لي كل الأرض، وأنتم تكونون لي مملكة كهنة. قال لهم بس لو تمشوا على كلامي وتحافظوا على عهدي تبقوا لي مملكة كهنة، اللي بنسميها كهنوت ملوكي. طبعا دي إشارة لينا احنا في العهد الجديد، كهنوت ملوكي ليه؟ لأن لينا رئيس الكهنة الأعظم هو ملك الملوك، فمن يتألم معه يتمجد معه، إن كنا يعني نتعب معه في الدنيا نملك أيضا معه. وأمة مقدسة، هذه الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل. فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات، فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل. هنا بقى ملحوظة تمشي معانا في أسفار التوراة كتير، الشعب اليهودي يوعد يوعد وما يعملش حاجة. وطبعا دي يعني رسالة لنا كلنا، لأن ساعات نوعد ربنا وبعدين الحقيقة ما نلتزمش، ونهاية شعب إسرائيل كانت نهاية وحشة أوي، ربنا رفضهم تماما، فالواحد يخاف لألا يكون بيوعد ربنا وبيعملش حاجة. الآية هنا تقول إيه؟ كل ما تكلم به الرب نفعل. الحقيقة كل ما تكلم به الرب ما عملوش منه حاجة، ربنا قال حاجات كتير أوي، إنما هم ما اهتموش باللي قاله ورجعوا تاني يعبدوا أوثان وينكروا فضل ربنا ويعملوا كل حاجة غلط. موسى طبعا فرح بالكلمة، فطلع لربنا يقول له يا رب الشعب بيقول لك كل اللي هتقوله هنعمله. رد موسى كلام الشعب إلى الرب، فقال الرب لموسى ها أنا آتي إليك في ظلام السحاب لكي يسمع الشعب حينما أتكلم معك. أنا هاجي عشان يسمعوا صوتي وأنا بتكلم معك عشان ما يتشككوش، فيؤمنوا بك أيضا إلى الأبد. أنا عاوزهم يثقوا فيك أنت كمان يا موسى عشان يسمعوا كلامك. وأخبر موسى الرب بكلام الشعب، فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث. قال له جهز الناس بقى عشان أنا هاجي أنزل على الجبل أكلمهم من على الجبل ويسمعوا صوتي. فثلاث أيام استعداد وتطهير واغتسال وصوم. وتقيم للشعب حدود من كل ناحية، احترزوا من أن تصعدوا إلى الجبل أو تمسوا طرفه، كل من يمس الجبل يقتل قتلا، لا تمس يد بل يرجم رجما أو يرمى رميا. يعني إيه؟ حطوا حدود حوالين الجبل، لأن لو واحد لمس الجبل لحظة نزول ربنا على الجبل يموت، ولو بهيمة أو حيوان جري ناحية الجبل يرموه بسهم، لكن ما يقدروش يروحوا يجيبوه لأن الجبل مقدس في اللحظة دي. بهيمة كان أم إنسان لا يعيش لو لمس الجبل، عشان يوريهم قد إيه ربنا ده عظيم وقدوس وصعب الاقتراب منه، عشان الناس تخاف منه، لأن شعب زي كده لازم يتعلم الخوف لأنه شعب عنيد. أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل، لما ديهم إذن يتحركوا بعد كده. فانحدر موسى من الجبل وقدس الشعب وغسلوا ثيابهم، وكانوا مستعدين لليوم الثالث لا تقربوا امرأة. وفي اليوم الثالث لما كان الصباح صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحل. لما بقى ابتدى اللقاء فعلا اترعبوا، ده ربنا ده طلع كبير قوي ومخيف جدا، فكل الناس خافت بقى، بروق ورعود وأصوات. وأخرج موسى الشعب من المحل لملاقاة الله، فوقفوا في أسفل الجبل، يعني كل واحد طلع من خيمته بقى محوطين الجبل كده، بس في مسافة بينهم وبين الجبل. وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار، وصعد دخانه كدخان الأتون، وارتجف كل الجبل جدا، يعني بقى الجبل بيرعد وبيرتجف ودخان طالع. فكان صوت البوق يزداد اشتدادا جدا، وموسى يتكلم والله يجيب بصوت. ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل، ودعا الله موسى إلى رأس الجبل، فصعد موسى. فقال الرب لموسى انحدر حذر الشعب لئلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرين. اوعى يقربوا يحاولوا يشوفوا وإلا هيهلكوا. وليتقدس الكهنة أيضا الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. من هنا بدأت شريعة الاقتراب إلى الله. على قد ما ربنا طيب جدا ومتواضع، لكن عاوز يفهم الناس أنه قدوس، وأن الحكاية محتاجة توبة واختسال وتطهير واستعداد للقاء الله. يا ترى اللقاء ده هيمشي إزاي وهيخلص على إيه؟ ده اللي هنشوفه الحلقات اللي جاية. مرة تاني بنفكركم أن في إيميل خاص بالبرنامج، اللي يحب منكم يبعت لنا أسئلة على شخصية موسى والشخصيات اللي قبل كده. وإلى لقاءات قادمة في برنامجكم فتشوا الكتب. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين.